السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب الصيام من كتابه بلوغ المرام، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححاه. قال الشارح سماحة الشيخ:
هذا الحديث، حديثكم اليوم مليء بالمسائل الفقهية، وهذه المسائل الفقهية يكثر السؤال عنها في الصيام، واليوم سترونها وتسمعونها وترون التحقيق الواضح السهل بدليله، وهذه هي مزية كلام الشيخ وفتاواه وشروحه رحمه الله تعالى. فشيخنا رحمة الله عليه امتاز على غيره من علماء عصره أنه يعصر لك كلام العلماء ويعطيك الراجح وينص على الترجيح ولا يشقق، يشير إلى الخلاف باختصار، وهذه الطريقة قل من يسلكها في هذه المدة التي عشناها ومضينا فيها مع أشياخنا أيام أخذنا العلم عليهم رحمهم الله تعالى. فهذا الحديث ستسمعون كم فيه من المسائل، اسمعوا حفظكم الله. نعم،
أحسن الله إليكم.
قال: رخص للشيخ الكبير، هذا ابن عباس رضي الله عنهما، رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. الشيخ الكبير يعني المتقدم في السن الذي يتعبه الصوم كما تقدم معنا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الشارح سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر الله له: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول في قوله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: ليست بمنسوخة. هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما من طرق أنه تأول عليه الآية، وربما قرأ: وعلى الذين يطوقونه، أي يكلفونه ويشق عليهم.
يعني أن هذه الآية ليست منسوخة بقوله: شهر رمضان الذي أنزل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، لا يراها منسوخة بل يراها محكمة، لكنها باقية في نوع من الناس. هذه الآية لا يراها ابن عباس رضي الله عنهما منسوخة، لكنها باقية في من؟ في نوع من الناس، فهي محكمة من هذا الجانب. فالشيخ الكبير والشيخة الكبيرة لا يستطيعان الصوم يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. وصح عن ابن عباس أنه كان يقرأ الآية على خلاف ما هو عندنا الآن، وعلى الذين يطيقونه كان يقرأها يطوقونه، يعني يكلفونه ويشق عليهم، فيه عليهم مشقة وكلفة. وهذا في البخاري عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فابن عباس يرى أن الآية هذه ليست منسوخة وإنما هي باقية في حق الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة. هذه أول مسألة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: والأصل في الصوم أن الله جل وعلا خير الناس بين الفطر وإطعام مسكين وبين الصيام وهو أفضل.
الأصل في الصوم يعني في أول ما فرض، الأصل في الصوم كما تقدم معنا أحوال الصيام الثلاثة، فالأصل في الصوم أول ما فرض أن الله خير الناس بين الفطر وبين إطعام مسكين، وقال: وأن تصوموا خير لكم، الصيام أفضل. فالصوم في أوله كان على التخيير مع تفضيل الصوم، الصوم أفضل، والفطر جائز، أنت مخير بين أن تصوم وهو الأفضل أو تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا، هذا في أول الأمر. نعم
أحسن الله إليكم. قال: هكذا كان الأمر في أول الصيام أن على من يطيقه فدية طعام مسكين، وإن أطعم زيادة فهو أفضل. ثم قال تعالى: وأن تصوموا خير لكم، فالصوم أفضل والفطر جائز مع الإطعام لمسكين فأكثر.
هذه المسألة الثانية سيأتي كم منها. نعم.
ثم نسخ الله ذلك وألزم بالصوم بقوله جل وعلا: فمن شهد منكم.
ثم نسخ الله ذلك،
فالشيخ يرى
هذا. نعم
أحسن الله إليكم. ثم نسخ الله ذلك وألزم بالصوم بقوله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فوجب الصوم على من كان مقيما صحيحا لا مريضا.
نعم.
وكانوا إذا غابت الشمس فناموا قبل أن يفطروا لزمهم الصوم والمواصلة إلى اليوم الآخر.
هذه الثالثة، الصورة الثالثة. الصورة الثانية ما هي؟ نسخ الذي كان في أول الأمر التخيير مع أن الصوم أفضل، نسخ بقوله: وأن تصوموا خير لكم. هذا نسخ بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فالأول وأن تصوموا خير لكم تفضيل الصيام مع جواز الإفطار والإطعام عن الإفطار. الثاني: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فنسخت وأن تصوموا خير لكم. نعم. فالشيخ يرى أن وأن تصوموا خير لكم منسوخ بهذا، وهذا هو الصحيح. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وكانوا إذا غابت الشمس فناموا قبل أن يفطروا لزمهم الصوم والمواصلة إلى اليوم الآخر، فشق عليهم ذلك. ووقع لبعض الصحابة رضي الله عنهم شيء في هذا وشق عليه الأمر، فلما انتصف النهار غشي عليه، فنسخ الله ذلك وأباح لهم الفطر بعد الغروب مطلقا ولو نام قبل أن يفطر.
هذه الحالة الثالثة للصيام. نعود: الحالة الأولى التخيير بين الصيام والإطعام، والصيام أفضل. الحالة الثانية نسخ التخيير ووجب الصوم على الذي يطيقه، وهو من كان مقيما صحيحا خاليا من الموانع. الثالثة: هذا الإيجاب الذي نسخ فيه التخيير كيف كان؟ هذا الإيجاب، أما هو نسخ التخيير ثم وجب بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، نسخ قوله أن تصوموا خيرا لكم التخيير بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم، الحالة الثانية. الحالة الثالثة كيف كان وجوب الصوم في أول الأمر؟ كانوا إذا غابت الشمس فناموا قبل أن يفطروا لزمهم الصوم والمواصلة إلى مغرب غد، يعني يصوم يومين وليلة، يوم أمس ثم الليلة التي نام فيها ثم اليوم، يومان وليلة يصومهما جميعا. وهذا تقدم معنا في حديث صرمة بن قيس الأنصاري رضي الله عنه، حينما كان له أرض يعمل فيها فلاح، فجاء إلى أهله المغرب قال: عندكم شيء؟ قالت له زوجه: ما عندنا، لعلي أسأل لك. فذهبت تسأل له مع جاراتها أو جيرانها، فما جاءت إلا وقد نام. قالت له: خيبة لك، يعني لن تستطيع الأكل، ما دمت نمت قبل أن تفطر خلاص محرم عليك الأكل. وواصل إلى اليوم الثاني، فبينه هو في أرضه يعمل غشي عليه، ضعف، لان يوم نصف وليلة ضعف. فكان الفرض في أوله على هذا النحو، أن من غربت عليه الشمس فنام قبل أن يفطر فإنه إيش؟ فإنه يواصل ويحرم عليه الفطر. فنسخ الله ذلك وبقي الصوم على النحو الذي نحن عليه اليوم. فالحمد لله على نعمة التيسير. صار الصوم مرة بكم؟ بثلاث مراحل: المرحلة الأولى التخيير بين الصيام والإفطار والإطعام مع الإفطار، ولكن الصوم أفضل. الحالة الثانية نسخ التخيير وأوجب الصوم على الحاضر المقيم السالم من الموانع. الثالثة هذا الذي نسخ ووجب فيه الصوم كيف كان الصوم؟ كان على هذه الصورة. فعندنا نسخان، النسخ الأول للتخيير والنسخ الثاني لصفة الوجوب في الصوم أول ما وجب وبقي على الحال التي نحن عليها اليوم. كان في السابق يفطرون ويرخص لهم حتى صلاة العشاء، فإن ناموا قبل ذلك راحت عليهم، وإن نام قبل أن يفطر راحت عليه، يعني مسافة الأكل من غروب الشمس إلى أن يصلوا العتمة العشاء. فإذا صلوا العتمة أمسكوا، يعني العشاء أمسكوا إلى غد، لكن إن نام قبل العشاء حرم عليه بعد ذلك الأكل. فلو فرضنا أن العشاء تؤخر اليوم إلى الثلث، يعني الساعة 10:30 تقريبا، فإذا نمت قبل ذلك فقمت يحرم عليك الأكل والشرب والجماع. أشد من ذلك لو غفت بك عينك من التعب بعد المغرب قبل أن تفطر، كما حدث لمن؟ لصرمة بن قيس. هنا أيضا الله يخلف عليك، ما عاد يجوز لك الأكل. فهذا النسخ الثاني نسخ إلى الصوم الذي نحن عليه المتعارف عليه الآن. هذه هي المسألة الثانية. نعم
أحسن الله إليكم. قال: فمتى غربت الشمس فقد أفطر الصائم، أكل أو لم يأكل، نام أو لم ينم، فهو محل فطر له وإن كان وقت الغروب نائما أو جاء إلى بيته بعد الغروب فنام قبل أن يأكل، كل ذلك لا حرج فيه.
نعم هذا هو الحال الآن، هذا هو الحال الآن، وهذا نعمة من الله وفضل، وإلا كان فيه مشقة. الحمد لله على ما من به ويسر. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وأنزل الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود.
فهذه الآية ناسخة لما فرض عليه الصوم في أول الأمر الإيجاب، كما في حديث صرمة بن قيس قلنا لكم، هذه نسخت تلك الصورة. فبقي الليل كله من يوم تغرب الشمس إلى أن يؤذن الصبح الأذان الثاني، بقي هذا الليل كله محل توسعة لك تأكل وتشرب وتأتي وطرك من أهلك، سواء نمت في أثناء الليل وقمت أو لم تنم، فهذه نعمة من الله تبارك وتعالى. نعم
أحسن الله إليكم. فصار الليل محل الإفطار مطلقا والنهار محل الصوم مطلقا.
نعم
واستقرت الشريعة على هذا الطور الأخير،
هذا الطور الأخير والذي استقر عليه حال الصوم في شريعتنا ولله الحمد. نعم
وهذه الأطوار الثلاثة ثابتة في صوم رمضان. الطور الأول أنه مخير، إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا والصوم أفضل.
هذا بالآية، هذا بالآية: وأن تصوموا خير لكم. نعم
الطور الثاني لزوم الصوم، ولكن إذا نام قبل أن يفطر وقبل أن يأكل شيئا لزمته المواصلة وعدم الفطر في الليل ثم نسخ.
هذا حديث صرمة بن قيس وما كان في معناه رضي الله عنه الأنصاري، وما كان في معناه فهو ثابت بالسنة. نعم
الطور الثالث أنه يصوم في النهار ويفطر في الليل مطلقا، والحمد لله الذي يسر ذلك وأنعم به سبحانه وتعالى.
وهذا ثابت بالآية بالقرآن: أحل لكم ليلة الصيام، ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذا نسخ أيضا بالآية. نعم
أحسن الله إليكم. قال: لكن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة والمريض الذي لا يرجى برؤه، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: يفطرون ويطعمون، أشبه بحالة المسلمين في الطور الأول.
نعم
فنجعل الآية غير منسوخة في هذا الجنس لأنهم عاجزون، فحالهم تشبه الحالة الأولى في الطور الأول، وهو أن من صام كفاه الصوم، ومن أفطر أطعم عن كل يوم مسكينا، ولا نعلم لابن عباس مخالفا من في الصحابة رضي الله عنهم.
والقول بالإحكام ما دام الحال يقبله ويساعد على ذلك أولى من القول بالنسخ. القول بالإحكام يعني في الآيات، آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، القول بالإحكام، الإحكام يعني أنه معمول بها محكمة ليست منسوخة، المنسوخ هو الذي لا يعمل به، فالقول بالإحكام أولى، وذلك بسبب إمكان الجمع. نعم
أحسن الله إليكم. قال: ولهذا كان الصواب أن العاجز عن الصوم لكبر سنه أو مرضه الذي لا يرجى برؤه يطعم مسكينا عن كل يوم.
نعم.
سواء قدم الإطعام في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره فلا بأس وكله طيب.
لو أطعم 30 مسكين في أول الشهر كفى، ولو جعله في وسط الشهر أجزأه، ولو أخره إلى آخر الشهر كما فعل أنس رضي الله عنه كفاه أجزأه. نعم
أحسن الله إليكم.
فإذن هاتان الآن مسألتان، الأولى ما جاء عن ابن عباس في الآية، الثانية سرد أحوال الصوم كيف كانت. نعم
أحسن الله إليكم. قال: ثم لو برئ بعد
هذه
ذلك.
مسألة ثالثة، وهذه يكثر السؤال عنها، وقد سئلت أنا عنها عدة مرات في رمضان هذا. لو برئ هذا المريض، يعني إنسان قالوا له أنت مرضك لا برأ له، تمام، ولا يناسبك الصوم، الصوم يهلكك، فانتقل إلى ما؟ إلى الإطعام. انتقل إلى ماذا؟ إلى الإطعام، وتم هذا الشهر كله يطعم من 41,441 وهو يطعم، إلى هذه السنة 46 وهو يطعم، كتب الله له أنه بريء من المرض هذا، هذا بريء، شفاه الله. ولله سبحانه وتعالى في خلقه أمور وشؤون، فبرئ. السؤال الذي كان سبق منه وهو الإطعام والفتوى له بجواز الإطعام لأنه لا يرجى برؤه، لكن برئ الآن، فالذي أفطره وأطعم فيه هل يقضيه وقد برئ؟ اسمعوا، هذه هي المسألة الثالثة. نعم
أحسن الله إليكم. قال: ثم لو برئ بعد ذلك هل يقضي صوم السنوات التي أطعم عنها لأنه بان أنه يرجى برؤه؟
نعم، 41 و42 و43 و44 و45، خمس سنين مثلا أفطرها لأن الأطباء قالوا له أنت لا يرجى برؤك والصوم يهلكك لا يناسبك، فأفطر في هذه وأطعم عن هذا، الآن شفاه الله وعافه فزال مرضه، فهل يرجع يقضي هذه السنوات الخمس أم لا؟ ما الحكم؟ اسمعوا
أحسن الله إليكم. قال: خلاف بين أهل العلم.
المسألة خلافية هذه بين العلماء. نعم.
والراجح أنه ليس عليه قضاء ما أطعم عنه ويلزمه الصيام في المستقبل،
وهذا هو القول الصحيح، وهو المذهب عندنا عند الحنابلة، وهو قول الشافعية. أما المالكية والحنفية فقالوا يقضي السنوات التي مضت، والحق أنه لا قضاء عليه. لماذا؟ لأنه أفطرها بعذر شرعي صحيح، وانتقل إلى البديل وهو الفدية بسبب شرعي صحيح، بسبب شرعي صحيح، وهو المرض الذي لا يرجى برؤه، والفتوى إنما تكون على الحال، فأفتي من العلماء بناء على قول الأطباء المأمونين الموثوقين، فلما كان لا يرجى برؤه هذا حكمه في الشريعة، يطعم عن كل يوم مسكينا، الله شفاه ولم يكن في الحسبان هذا، وليس على الله شيء بعزيز، هذه رحمة من الله جل وعلا، وليس عليه قضاء، في الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو المذهب عندنا عند الحنابلة، ومذهب من؟ الشافعية. أما قول المالكية والحنفية إنه عليه القضاء هذا ضعيف، حقيقة ضعيف، لأنه مقابل الأدلة. نعم، الأدلة تدل على خلافه. نعم
أحسن الله إليكم. قال: أما إذا كان المريض يرجى برؤه فإنه يقضي إذا عافاه الله، لأن الله تعالى يقول: فعدة من أيام أخر.
هذه مسألة رابعة، المريض الذي لا يرجى برؤه شيء كصاحبنا هذا ثم بري، والمريض الذي لا يرجى برؤه ولا يبرأ يستمر شيء، والثالث المريض الذي يرجى برؤه، فمن لا يرجى برؤه ليس في حقه إلا الإطعام، فالله قد عذره ويفطر. الذي لا يرجى برؤه وبرئ صح إطعامه فيما سبق، ولا قضاء عليه. الذي يرجى برؤه لا يصح منه إلا القضاء، ليس في حقه إلا القضاء. هذه المسألة كم؟ الرابعة. نعم
أحسن الله إليكم. قال ويحتمل،
لأن الله يقول فعدة من أيام أخر، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني إذا قدم المسافر وشفي المريض. نعم
أحسن الله إليكم. قال ويحتمل أن يكون ابن عباس رضي الله عنهما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني هذه العبارة قول ابن عباس رضي الله عنهما رخص للشيخ الكبير إلى آخره. يقول الشيخ يحتمل أنه يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ ما هو السبب في هذا الاحتمال؟ هذا هو. هات.
قال لأن قوله رخص للشيخ الكبير يحتمل أنه مرفوع، لأن القاعدة أنه إذا قال الصحابي رخص أو أمرنا أو نهينا فهو في حكم المرفوع.
هذا معروف في علوم الحديث الذي يسمى عندنا بمصطلح الحديث، إذا قال الصحابي رخص فهذا فيه إضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المرخص عن الله جل وعلا. ونهينا، النهي ممن؟ من الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أمرنا، فهذه الصيغ رخص يعني بعدما كان ممنوعا، أمرنا بالفعل فوجب، نهينا عن الفعل فحرم. هذا كله لا يمكن إلا أن يكون فيه الأمر جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى، فهو في حكم المرفوع، يعني مرفوع حكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مثل قول القائل كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان شيئا ينهى عنه لنهي الناس عنه أو لنهينا عنه، يعني المرء يجامع حتى إذا جاء وقت الإنزال يخرج فينزل في الخارج، فلو كان هذا ممنوعا لنهي عنه. فالشاهد أن مثل هذه العبارات رخص أمرنا نهينا، هذه لها حكم المرفوع، كما لو قال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا كذا لا تفعلوا كذا رخص لكم في كذا. نعم
أحسن الله إليكم. قال ويحتمل أنه استنبطه من قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وأشباهه. وبكل حال فقوله في هذا هو المعتمد رضي الله عنه،
يعني القول بالإحكام. نعم
أحسن الله إليكم. قال وأما من كان عنده عمل شاق،
هذه مسألة كم؟ خامسة. وهذه أيضا يسأل عنها، هذه يسأل عنها، من كان عنده عمل شاق، وسيأتي الكلام عليها بشقيها. الشاق الاختياري، أنا وأنتم لنا فيه دخل، نختاره أو نتجنبه، وبإمكاننا أن نتجنبه، هذا شيء. الشيء الثاني أن يكون أن تكون هذه المشقة ليست باختيار واحد منا، يعني رغم أنفه، هذا له حكم آخر. نعم هات. هذه المسألة كم الآن؟ خمسة ولا السادسة؟ الخامسة. طيب العد عليكم. تمام
أحسن الله إليكم. قال وأما من كان عنده عمل شاق على مدار السنة،
بعض الناس يكون عنده عمال ولا يرحمه، ما يخفف عليهم، وخصوصا إذا كان رمضان في الصيف فيلحقهم المشقة الشديدة. نعم
وأما من كان عنده عمل شاق على مدار السنة فلا يلحق بالشيخ الكبير العاجز والمريض الذي لا يرجى برؤه،
لأن ذينك ذينك الرجلين أو النوعين عجزهما ليس باختيارهما، خارج عن إرادتهما، كبر السن هرم، والمريض الذي لا يرجى برؤه هل هذا بأمره وبيده؟ ليس بيده، فلا يقاس العاجز بسبب عمل شاق عليهما، لأنه باستطاعته أن يدع هذا العمل الشاق ويؤخره، أو يسترخص من صاحب العمل ويقول أنا أعوضك عليه في حال الفطر في الليل، وهكذا. نعم
أحسن الله إليكم. قال لأن هذا ليس عذرا وعنده سعة، ورمضان شهر مقابل 11 شهرا، فيخفف من أعماله الشاقة في رمضان حتى يستطيع الصوم،
وعلى صاحب العمال أن يخفف على عماله في رمضان حتى يستطيعوا الصوم ويرحمهم، فإن الراحمون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فأنت إذا رحمتهم رحمك الله، فصاحب الشركة عليه أن يخفف على من؟ على العمال في أثناء الصيام. نعم
أحسن الله إليكم. قال وإلا لفتح باب شر إذ كل عامل يقول سأفطر،
كل عامل يقول أنا أفطر بسبب مشقة العمل، هذا لا يقبل، نقول لح عليك الصوم وخفف من عملك، وإذا لم يكن كذلك فاطلبوا جميعا من الشركة تخفف عنكم وتقضونها في الليل، لا بأس بذلك. أما أن تجعلوا هذا عذرا وتفطرون وتظنون أنكم كالعاجز لكبر سنه أو مرض لا يرجى برؤه، هذا غلط، هذا غلط، والقياس عليه غلط، لاختلاف من؟ لاختلاف الحالين، اختلاف الصورتين، ففي ذينك الرجلين العذر من الله لهما، هذا كبير في السن أدنفه الكبر حتى أصبح هرما لا يستطيع استغناء عن الماء والأكل عن الطعام والشراب، وهذا مريض لا يستطيع الاستغناء عن الطعام والشراب. أما أنت تستطيع، كل ما في الأمر أن العمل شق عليك. نعم
أحسن الله إليكم.
قال وقد تحمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المشقة في الصيام يوم أن كان الصوم في أوله على الطريق الأولى أو على الصورة الأولى، فهذا أبو صرمة، صرمة بن قيس تحمل المشقة وكان في تحمله الخير لهذه الأمة لما أغشي عليه في أثناء النهار، بسبب ذلك خفف الله عنا، فالحمد لله على تيسيره. فالصحابة تحملوا المشقة، أنت تحمل المشقة. نعم
أحسن الله إليكم. قال بخلاف ما لو كانت ضرورة مثل خوف الموت أو شيء نحوه،
بخلاف
بخلاف ما لو كانت ضرورة مثل خوف الموت أو شيء نحوه،
يعني مشقة ليست باختياره، المشقة هذه ليست باختياره، سيأتينا ضرب مثال لها. فإذا خشي الموت أو نحو ذلك يعني هلاك جسمه، هذا لا، هذا شيء آخر يجوز له أن يفطر، وستسمعون مثاله الآن. نعم
أحسن الله إليكم. قال وأما لو كان شخص محكوم عليه بالسجن وأنيط به أعمال شاقة،
هذا موجود في بعض البلدان، السجن مع الأعمال الشاقة، حكم عسكري لا يفرق بين صائم ولا مفطر، تؤدي أعمالك الشاقة يوميا يوميا حتى في رمضان، فإذا كان الأمر كذلك تهلك، فهذا يجوز له لأن الأمر ليس بيده، حكم على ما قال المصري، الحكم القوي على الضعيف، تسلط عليه فجاء الحكم بالأعمال الشاقة وأدركه رمضان والحكم هذا مفروض عليه. نعم إيش الحكم؟ اسمع
أحسن الله إليكم. قال ففي مثل هذه الحالة لا بأس بالإفطار.
نعم
لكن من غير تلاعب.
لا بأس بالإفطار لكن من غير تلاعب، إذا كانت المقصود إذا كان هذا الحكم عليه بالأعمال الشاقة والمشقة هذه لا يستطيع تحملها فيجوز له الفطر والله يعلم حاله، وإن كان يدعي وهو يستطيع الصيام هناك مشقة لكنها لا تمنع من الصيام فالله يحول بينه وبين قلبه سبحانه وتعالى. نعم
أحسن الله إليكم. قال لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها،
نعم
ولكن هذا شيء نادر والنوادر لا حكم لها،
يعني صورة الأعمال الشاقة في الأحكام العسكرية على بعض المسجونين في بعض البلدان نادر، فلا يقاس عليه صاحب العمل الشاق الذي هو باختياره، والنوادر لا حكم لها. نعم النادر يؤكد القاعدة ولا يخالفها. نعم
أحسن الله إليكم. قال وروي عن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله عنهم في الحامل والمرضع أنهما تفطران وتطعمان ولا تقضيان،
هذه المسألة كم؟ السابعة ولا السادسة؟ السابعة. هذه المسألة نسأل عنها كثيرا وذلك بسبب أثري ابن عباس وابن عمر واختيار بعض العلماء المعاصرين لما دل عليه، ونسأل دائما، والسائل يأتيك يسأل ما يريد الجواب منك، يأتي يناقشك، هو يريد الرخصة منك من وراء خشمك، من وراء خشمك بالقوة، هذا ما هو سائل، هذا مناظر. فهذا كثيرا ما نسأل عنه، مسألة الحامل والمرضع، تفطران وتطعمان ولا تقضيان. هذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما، وصحت الرواية عنهما فلا مطعن فيها، ما تستطيع تقول ما هي صحيحة، صح إسنادها إليهما. لكن اسمعوا الآن الجواب، هذه هي المسألة كما قلنا كم؟ السابعة. هات.
أحسن الله.
روي عن ابن عباس.
أحسن الله إليكم. قال: وروي عن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله عنهم في الحامل والمرضع أنهما تفطران وتطعمان ولا تقضيان.
ما عليهم قضاء، ما يفطران وعليهم الإطعام ولا عليهم قضاء عدة من أيام أخرى. الحامل إذا خشيت على حملها أو على نفسها من الحمل وهي في رمضان فلا تصوم. المرضع إذا خشيت على نفسها أو على ولدها وهي في رمضان فلا تصوم، تفطر وبعد ذلك تطعمان ولا قضاء عليهما، لا قضاء عليهما. هذه فتية من ابن عباس وفتية من ابن عمر، صحت عنهما هذه الفتوى. هات.
أحسن الله إليكم. وهذا فيه نظر.
هذا فيه نظر، يعني هذا اجتهاد منهما لا يوافقان عليه رضي الله عنهما، لا يوافقان عليه. ما هو نحن نعترض عليهم، هم أجل وأعلى من أن نعترض نحن عليهم، ولكن نحن نرده بالدليل من الكتاب ومن السنة، من الكتاب ومن السنة. فمن جاءه القول مخالفا لما جاء صريحا في القرآن وصريحا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعبأ بقول المخالف كائنا من كان، لا ينظر إلى قول المخالف كائنا من كان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وهذا فيه نظر، والصواب أنهما كالمريض تفطران وتقضيان.
نعم، الصواب أن الحامل والمرضع إذا قام عندهما الخوف على نفسيهما أو على جنينهما فإنهما تفطران ولكن عليهما القضاء، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، باتفاق المذاهب الأربعة، ما هو قولي أنا ولا قول الشارح بل قبلنا، باتفاق المذاهب الأربعة. وقول الشيخ رحمه الله هؤلاء يشبهان من؟ يشبهان المريض. الصواب أنهما كالمريض، فالحامل تخاف على نفسها من الحمل إذا جاءت تجهدها وتهلك، بعض النساء ضعيفة البنية تهلك أو يهلك الجنين فهذه تفطر، وهكذا المرضع لا يقبل مرضعا أخرى، ضئر له ترضعه امرأة قوية وأمه هذه ضعيفة ولا يقبل إلا أمه، يقول أرضعي وإذا كانت تشق عليك أفطري وأقضي، وقضي أفطري وقضي، بدليل إذا قلنا إنهما ملحقان أو ملحقتان بالمريض، الله جل وعلا يقول في المريض إيش؟ من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فالمريض عليه القضاء من أيام عدة من أيام أخر، فإذا قسناهما على المريض فهذا حكمه، والقياس هو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما، فحينما تلحق الحامل والمرضع بالمريض الذي يشق عليه الصوم المشقة واردة في الكل، فحكم المريض أنه إذا طاب يقضي عدة من أيام أخر، فهكذا الحامل والمرضع إذا انتهت هذه من الإرضاع وانتهت هذه من الحمل فوضعت فإنهما تقضيان، هذا دليله، فعدة من أيام أخر. وأيضا من السنة دليله الآخر. هات.
أحسن الله إليكم. قال: كما في حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع.
طيب، المسافر الله وضع عنه الصوم ووضع عنه النصف من الصلاة الرباعية يصليها ركعتين، إذا رجع المسافر يتم ولا يبقى يقصر، وإذا رجع المسافر يقضي ولا ما يقضي، هكذا. قال: وعن المرضع الحبلى والمرضع، يعني وضع عنهما إيش؟ الصوم، لكن ليس معناه أنه سكت عن القضاء، لم يرد هنا في الحديث معناه أنه لا قضاء عليهما، لأن هذا معلوم بالضرورة حذف للعلم به، ما عاد يقول إيش؟ فعليه إذا رجع أن يصوم، وعليه إذا رجع أن يتم، وعلى الحبلى إذا نفست أن تصوم، وعلى المرضع إذا أنهت الرضاعة أن تصوم. هذا معروف. فحذف ما يعلم جائز، وحذف ما يعلم جائز، كما يقول ابن مالك في الألفية: تقول زيد بعد من عندكما. حينما يسألك إنسان من عندك، تقول له عندي زيد، ولا تقول له زيد؟ تقول له زيد، وحذف كلمة عندي، أو حذف كلمة عندنا زيد، للعلم بها أن زيد عندكم ما هو عند غيركم. وفي سؤالي كيف زيد، قل دنف، فزيد استغني عنه إذ عرف. زيد كيف هو؟ والله زيد مريض. لا، أنت تقول حينما يسألك كيف حال زيد، قل دنف يعني مريض، ما عاد تقول له زيد دنف، صح ولا لا؟ فحذف زيد في الحالتين أو في الصورتين للعلم به. فإذا كان معلوما جاز حذفه، فهذا الأمر فيه بالصوم معلوم. بدليل ماذا؟ بدليل ذكر المسافر أن الله وضع عنه الصوم وشطر الصلاة، فإذا قدم المسافر أتم، وإذا أقام صام. إذا أقام صام، نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ومعلوم أن المسافر يقضي، فهكذا الحبلى والمرضع تقضيان.
تقضيان، صحيح.
وهذا هو الصواب، أنهما تفطران إذا شق عليهما الصوم في الحمل أو في الرضاع، ولكنهما تقضيان حسب الطاقة.
نعم نعم.
والمشهور عند العلماء التفصيل في ذلك، فإن كانتا أفطرتا.
هذه مسألة أخرى. الآن المسألة هذه في مسألة الإطعام، هذه تكون المسألة كم؟ ثامنة. هذه المسألة الثامنة، تكون الثامنة، وهي إذا أفطرتا ثم أخرتا فهل هناك إطعام أو لا إطعام؟ سيأتيكم. وأيضا إذا أفطرتا خوفا على نفسيهما أو خوفا على الجنين والولد المرتضع، هذه أيضا مسألة، فالشيخ الآن يبحثها. هات.
أحسن الله إليكم. قال: والمشهور عند العلماء التفصيل في ذلك.
نعم، إن كانت يعني في حال المرضع وفي حال من؟
حامل.
الحامل، حامل ومرضع، فيه تفصيل عند العلماء، ما هو؟ هات.
قال: فإن كانت أفطرتا لحاجتهما فلا إطعام.
إن كان الإفطار لحاجتهما يعني للأم، الأم الأولى الحامل تهلك لو صامت، الثانية أيضا يشق عليها مع الإرضاع أن تصوم. نعم.
وإن كانت أفطرتا خوفا على الولد فعليهما القضاء والإطعام معه.
نعم، إذن هذه حال في مسألة القضاء. إذا كانتا الحامل والمرضع أفطرتا لأجل الخوف على نفسيهما فعليهما القضاء فقط ولا إطعام، ولا إطعام. وإن كانتا أفطرتا خوفا على الولد، الحامل تستطيع، لكن قال لها الأطباء الولد يقل عليه الماء وهو يحتاج إلى الماء، وهذا صحيح، دائما يأتي جفاف، فربما تشوه الجنين وربما مات ونحو ذلك. فإذا كانتا أفطرتا خوفا على الولد فعليهما القضاء والإطعام معا، وهذا هو المذهب عندنا، وهو قول الشافعية أيضا. نعم،
أحسن الله.
هذا هو المذهب عند الحنابلة عندنا، نحن يعني الذي يدرس عندنا الآن على المذهب هو هذا، وهو مذهب الشافعية. نعم، أن عليهما إيش؟ القضاء والإطعام في حال الخوف على من؟ على الجنين وعلى الرضيع. أما إذا كان حال الخوف على نفسيهما فهذا لا شيء فيه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ولكن الصواب أنه لا إطعام عليهما مطلقا، لحديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه: وإنما عليهما القضاء فقط.
الصحيح هو هذا، الصحيح هو هذا، وهذا ترجيح الشيخ، هذا ترجيح الشيخ. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: حتى ولو تأخر الحمل أربعا أو خمسا أو ستة، إذا عجزت عن الصوم أو شق عليها هي كالمريض.
نعم، يعني حملت هذه السنة ثم جاءت السنة الثانية وإذا بها حامل، الثالثة وهي حامل، الرابعة وهي حامل، فتأخره من الآن إلى رمضان القادم بسبب إيش؟ الحمل. ثم وضعت ثم واصلت، ما جاء رمضان القادم إلا وهي حامل، والشغلة مستمرة أربع سنوات خمس سنوات، فهذه حكمها حكم المريض، صورتها صورة المريض ولو بقيت 10 سنين كما قال الشيخ رحمه الله. نعم
أحسن الله إليكم. قال هي كالمريض فإنه لو بقي 10 سنين لكان عليه القضاء لا الإطعام.
فهذه مثل المريض، لما قلنا هناك كالمريض يلزمها القضاء، هنا أيضا كالمريض لا شيء عليها، لا إطعام عليها لأنها لم تفرط هي. نعم
أحسن الله إليكم. قال ومن كان عليه، قال ومن كان عليه،
هذه الآن مسألة التاسعة، هذه هي المسألة التاسعة. شوف كم من المسائل تعلمناها الآن في شرح هذا الحديث. لا ومع الدليل وبيان الراجح. نعم
أحسن الله إليكم. قال ومن كان عليه صيام من رمضان ثم تساهل في قضائه حتى دخل رمضان الذي يليه من دون عذر، فعليه 3 أشياء.
من دون عذر، من دون عذر لا مرض ولا سفر، فعليه 3 أشياء: أفطر 4 أيام من العام الماضي، دخل رمضان هذه السنة ولم يقضي هذه 4 أيام، فماذا عليه؟ نعم
أحسن الله إليكم. التوبة والندم والعزم على أن لا يعود.
نعم
وقضاء الأيام التي عليه سواء كان رجلا أو امرأة.
نعم
وإطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد.
نعم
هذا الذي
هذا الذي قلناه في الإطعام ما هو من قولنا، تقدمنا إليه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يقول قائل ليش أنا تأخذهم توجبون على الناس بقول أبي هريرة وفلان، وهناك تردون قول ابن عمر بن عباس. نرد قول ابن عمر بن عباس يا من لا تفهم، نرده بقول الله وقول رسوله، لكن هنا ما في شيء، فالأخذ بفتياهم أولى من فتيانا نحن. نعم
أحسن الله إليكم. قال هذا الذي أفتى به جماعة من الصحابة كأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم،
لأن هذا يجبر التفريط، هذا الإطعام يجبر التفريط الذي حصل منه، فعليه مع القضاء أن يطعم، وهذه فتوى الصحابة ولا يعلم لهم في هذا خلاف، فالأولى أن نذهب إلى قولهم وهو أولى من قولنا من عند أنفسنا. نعم
أحسن الله إليكم. قال وأما إذا كان تأخير القضاء لعذر كالمرض،
هذه المسألة تكون كم؟ هذه هي 10، هذه المسألة هي 10. من كان عليه صيام ثم تساهل في قضائه إلى أن دخل عليه رمضان الآخر فيشرع في الصيام، ثم بعد ذلك يقضي رمضان الذي قبله، ما أفطره من رمضان الذي قبله، يقضي ما أفطره من رمضان الذي قبله، ماذا عليه؟ عليه التوبة والندم والعزم على ألا يعود لمثل هذا العمل المحرم، وعليه أيضا قضاء الأيام التي فاتته، وعليه مع هذا كفارة وهي إطعام مسكين عن كل يوم أفطره ولم يقضي حتى دخل عليه هذا رمضان، والإطعام نصف صاع، نصف صاع، والصاع النبوي 2.5 كيلو، 3 كيلو إلا، ولذلك جعلوه بالإحتياط 3 كيلو، فأنت تطعم نصف صاع، يعني هذا هو 1.5 كيلو أحوط، تخرج 1.5 كيلو عن كل يوم أخرت قضاءه. نعم
أحسن الله إليكم. قال وأما إذا كان تأخير القضاء لعذر كالمرض واستمر به حتى دخل رمضان الذي يليه فلا شيء عليه إلا القضاء فقط.
فلا شيء عليه إلا القضاء فقط. وبهذا ينتهي حديثنا الذي انتظم 10 مسائل تعلمناها واستفدناها، ويكثر السؤال عنها في الصيام من الرجال والنساء، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. لا لا أنت توك شاب في عز الشباب توك ها؟ فنسأل الله جل وعلا أن يعني يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والبصيرة فيه. أبو زيد يبغى يترخص يقول هو من الهرم الهرمين، فقلنا لا أنت في عز الشباب ما لك أن تفطر. جزاه الله خيرا وشكر الله لكم ونفعنا وإياكم بما علمنا، ورأيتم كيف علم هذا الرجل رحمه الله تعالى، وكيف هو في السهولة والوضوح والجزالة والقوة، فرحمة الله عليه وعلى جميع علماء المسلمين، ونسأل الله أن يجزيهم عنا وعن الإسلام خير الجزاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب الصيام من كتابه بلوغ المرام، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححاه. قال الشارح سماحة الشيخ:
هذا الحديث، حديثكم اليوم مليء بالمسائل الفقهية، وهذه المسائل الفقهية يكثر السؤال عنها في الصيام، واليوم سترونها وتسمعونها وترون التحقيق الواضح السهل بدليله. وهذه هي مزية كلام الشيخ وفتاواه وشروحه رحمه الله تعالى. فشيخنا رحمة الله عليه امتاز على غيره من علماء عصره أنه يعصر لك كلام العلماء ويعطيك الراجح وينص على الترجيح ولا يشقق، يشير إلى الخلاف باختصار. وهذه الطريقة قل من يسلكها في هذه المدة التي عشناها ومضينا فيها مع أشياخنا أيام أخذنا العلم عليهم رحمهم الله تعالى. فهذا الحديث ستسمعون كم فيه من المسائل، اسمعوا حفظكم الله. نعم،
أحسن الله إليكم.
قال: رخص للشيخ الكبير، هذا ابن عباس رضي الله عنهما، رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. الشيخ الكبير يعني المتقدم في السن الذي يتعبه الصوم كما تقدم معنا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الشارح سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر الله له: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول في قوله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: ليست بمنسوخة. هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما من طرق أنه تأول عليه الآية، وربما قرأ: وعلى الذين يطوقونه، أي يكلفونه ويشق عليهم.
يعني هذه أن هذه الآية ليست منسوخة بقوله: شهر رمضان الذي أنزل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، لا يراها منسوخة بل يراها محكمة لكنها باقية في نوع من الناس. هذه الآية لا يراها ابن عباس رضي الله عنهما منسوخة، لكنها باقية في من؟ في نوع من الناس، فهي محكمة من هذا الجانب. فالشيخ الكبير والشيخة الكبيرة لا يستطيعان الصوم يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. وصح عن ابن عباس أنه كان يقرأ الآية على خلاف ما هو عندنا الآن، وعلى الذين يطيقونه كان يقرأها يطوقونه، يعني يكلفونه ويشق عليهم، فيه عليهم مشقة وكلفة. وهذا في البخاري عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فابن عباس يرى أن الآية هذه ليست منسوخة وإنما هي باقية في حق الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة. هذه أول مسألة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: والأصل في الصوم أن الله جل وعلا خير الناس بين الفطر وإطعام مسكين وبين الصيام وهو أفضل.
الأصل في الصوم يعني في أول ما فرض، الأصل في الصوم كما تقدم معنا أحوال الصيام الثلاثة، فالأصل في الصوم أول ما فرض أن الله خير الناس بين الفطر وبين إطعام مسكين، وقال: وأن تصوموا خير لكم، الصيام أفضل. فالصوم في أوله كان على التخيير مع تفضيل الصوم. الصوم أفضل والفطر جائز، أنت مخير بين أن تصوم وهو الأفضل أو تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا، هذا في أول الأمر. نعم
أحسن الله إليكم. قال: هكذا كان الأمر في أول الصيام أن على من يطيقه فدية طعام مسكين، وإن أطعم زيادة فهو أفضل. ثم قال تعالى: وأن تصوموا خير لكم، فالصوم أفضل والفطر جائز مع الإطعام لمسكين فأكثر.
هذه المسألة الثانية سيأتي كملها. نعم
ثم نسخ الله ذلك وألزم بالصوم بقوله جل وعلا: فمن شهد منكم
ثم الشهر. نسخ الله ذلك، فالشيخ يرى هذا. نعم
أحسن الله إليكم. ثم نسخ الله ذلك وألزم بالصوم بقوله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فوجب الصوم على من كان مقيما صحيحا لا مريضا.
نعم.
وكانوا إذا غابت الشمس فناموا قبل أن يفطروا لزمهم الصوم والمواصلة إلى اليوم الآخر.
هذه الثالثة، الصورة الثالثة. الصورة الثانية ما هي؟ نسخ الذي كان في أول الأمر التخيير مع أن الصوم أفضل، نسخ بقوله: وأن تصوموا خير لكم. هذا نسخ بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فالأول وأن تصوموا خير لكم تفضيل الصيام مع جواز الإفطار والإطعام عن الإفطار. الثاني: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فنسخت وأن تصوموا خير لكم. نعم فالشيخ يرى أن وأن تصوموا خير لكم منسوخ بهذا، وهذا هو الصحيح. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وكانوا إذا غابت الشمس فناموا قبل أن يفطروا لزمهم الصوم والمواصلة إلى اليوم الآخر، فشق عليهم ذلك. ووقع لبعض الصحابة رضي الله عنهم شيء في هذا وشق عليه الأمر، فلما انتصف النهار غشي عليه، فنسخ الله ذلك وأباح لهم الفطر بعد الغروب مطلقا ولو نام قبل أن يفطر.
هذه الحالة الثالثة للصيام. نعود: الحالة الأولى التخيير بين الصيام والإطعام، والصيام أفضل. الحالة الثانية نسخ التخيير ووجب الصوم على الذي يطيقه، وهو من كان مقيما صحيحا خاليا من الموانع. الثالثة هذا الإيجاب الذي نسخ فيه التخيير، كيف كان هذا الإيجاب؟ أما هو نسخ التخيير ثم وجب بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، نسخ قوله أن تصوموا خيرا لكم التخيير بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. الحالة الثانية، الحالة الثالثة كيف كان وجوب الصوم في أول الأمر؟ كانوا إذا غابت الشمس فناموا قبل أن يفطروا لزمهم الصوم والمواصلة إلى المغرب غد، يعني يصوم يومين وليلة، يوم أمس ثم الليلة التي نام فيها ثم اليوم، يومان وليلة يصومهما جميعا. وهذا تقدم معنا في حديث صرمة بن قيس الأنصاري رضي الله عنه، حينما كان له أرض يعمل فيها فلاح، فجاء إلى أهله المغرب قال: عندكم شيء؟ قالت له زوجه: ما عندنا، لعلي أسأل لك. فذهبت تسأل له مع جاراتها أو جيرانها، فما جاءت إلا وقد نام. قالت له: خيبة لك، يعني لن تستطيع الأكل، ما دمت نمت قبل أن تفطر خلاص محرم عليك الأكل. وواصل إلى اليوم الثاني، فبينه هو في أرضه يعمل غشي عليه، ضعف، لأن يوم نصف وليلة ضعف، فكان الفرض في أوله على هذا النحو، أن من غربت عليه الشمس فنام قبل أن يفطر فإنه إيش؟ فإنه يواصل ويحرم عليه الفطر. فنسخ الله ذلك وبقي الصوم على النحو الذي نحن عليه اليوم. فالحمد لله على نعمة التيسير. صار الصوم مرة بكم؟ بثلاث مراحل: المرحلة الأولى التخيير بين الصيام والإفطار والإطعام مع الإفطار ولكن الصوم أفضل. الحالة الثانية نسخ التخيير وأوجب الصوم على الحاضر المقيم السالم من الموانع. الثالثة هذا الذي نسخ ووجب فيه الصوم كيف كان الصوم؟ كان على هذه الصورة. فعندنا نسخان، النسخ الأول للتخيير والنسخ الثاني لصفة الوجوب في الصوم أول ما وجب وبقي على الحال التي نحن عليها اليوم. كان في السابق يفطرون ويرخص لهم حتى صلاة العشاء، فإن ناموا قبل ذلك راحت عليهم، وإن نام قبل أن يفطر راحت عليه، يعني مسافة الأكل من غروب الشمس إلى أن يصلوا العتمة العشاء. فإذا صلوا العتمة أمسكوا، يعني العشاء أمسكوا إلى غد، لكن إن نام قبل العشاء حرم عليه بعد ذلك الأكل. فلو فرضنا أن العشاء تؤخر اليوم إلى الثلث، يعني الساعة 10:30 تقريبا، فإذا نمت قبل ذلك فقمت يحرم عليك الأكل والشرب والجماع. أشد من ذلك لو غفت بك عينك من التعب بعد المغرب قبل أن تفطر، كما حدث لمن؟ لصرمة ابن قيس. هنا أيضا الله يخلف عليك، ما عاد يجوز لك الأكل. فهذا النسخ الثاني نسخ إلى الصوم الذي نحن عليه المتعارف عليه الآن. هذه هي المسألة الثانية. نعم
أحسن الله إليكم. قال: فمتى غربت الشمس فقد أفطر الصائم، أكل أو لم يأكل، نام أو لم ينم، فهو محل فطر له، وإن كان وقت الغروب نائما أو جاء إلى بيته بعد الغروب فنام قبل أن يأكل، كل ذلك لا حرج فيه.
نعم هذا هو الحال الآن، هذا هو الحال الآن، وهذا نعمة من الله وفضل، وإلا كان فيه مشقة. الحمد لله على ما من به ويسر. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وأنزل الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود.
فهذه الآية ناسخة لما فرض عليه الصوم في أول الأمر الإيجاب، كما في حديث صرمة بن قيس قلنا لكم، هذه نسخت تلك الصورة. فبقي الليل كله من يوم تغرب الشمس إلى أن يؤذن الصبح الأذان الثاني، بقي هذا الليل كله محل توسعة لك تأكل وتشرب وتأتي وطرك من أهلك، سواء نمت في أثناء الليل وقمت أو لم تنم، فهذه نعمة من الله تبارك وتعالى. نعم
أحسن الله إليكم. فصار الليل محل الإفطار مطلقا، والنهار محل الصوم مطلقا.
نعم
واستقرت الشريعة على هذا الطور الأخير،
هذا الطور الأخير والذي استقر عليه حال الصوم في شريعتنا ولله الحمد. نعم
وهذه الأطوار الثلاثة ثابتة في صوم رمضان. الطور الأول أنه مخير، إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا، والصوم أفضل.
هذا بالآية، هذا بالآية، وأن تصوموا خير لكم. نعم
الطور الثاني لزوم الصوم، ولكن إذا نام قبل أن يفطر وقبل أن يأكل شيئا لزمته المواصلة وعدم الفطر في الليل ثم نسخ.
هذا حديث صرمة بن قيس وما كان في معناه رضي الله عنه الأنصاري، وما كان في معناه فهو ثابت بالسنة. نعم
الطور الثالث أنه يصوم في النهار ويفطر في الليل مطلقا، والحمد لله الذي يسر ذلك وأنعم به سبحانه وتعالى.
وهذا ثابت بالآية بالقرآن: أحل لكم ليلة الصيام، ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذا نسخ أيضا بالآية. نعم
أحسن الله إليكم. قال: لكن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة والمريض الذي لا يرجى برؤه، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: يفطرون ويطعمون، أشبه بحالة المسلمين في الطور الأول.
نعم
فنجعل الآية غير منسوخة في هذا الجنس لأنهم عاجزون، فحالهم تشبه الحالة الأولى في الطور الأول، وهو أن من صام كفاه الصوم، ومن أفطر أطعم عن كل يوم مسكينا، ولا نعلم لابن عباس مخالفا في الصحابة رضي الله عنهم.
والقول بالإحكام ما دام الحال يقبله ويساعد على ذلك أولى من القول بالنسخ. القول بالإحكام يعني في الآيات، آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، القول بالإحكام، الإحكام يعني أنه معمول بها محكمة ليست منسوخة، المنسوخ هو الذي لا يعمل به، فالقول بالإحكام أولى، وذلك بسبب إمكان الجمع. نعم
أحسن الله إليكم. قال: ولهذا كان الصواب أن العاجز عن الصوم لكبر سنه أو مرضه الذي لا يرجى برؤه يطعم مسكينا عن كل يوم.
نعم.
سواء قدم الإطعام في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره فلا بأس وكله طيب.
لو أطعم 30 مسكين في أول الشهر كفى، ولو جعله في وسط الشهر أجزأه، ولو أخره إلى آخر الشهر كما فعل أنس رضي الله عنه كفاه أجزأه. نعم
أحسن الله إليكم.
فإذا هاتان الآن مسألتان، الأولى ما جاء عن ابن عباس في الآية، الثانية سرد أحوال الصوم كيف كانت. نعم
أحسن الله إليكم. قال: ثم لو برئ بعد
هذه
ذلك.
مسألة ثالثة، وهذه يكثر السؤال عنها، وقد سئلت أنا عنها عدة مرات في رمضان هذا. لو برئ هذا المريض، يعني إنسان قالوا له أنت مرضك لا برأ له، تمام، ولا يناسبك الصوم، الصوم يهلكك، فانتقل إلى ما؟ إلى الإطعام. انتقل إلى ماذا؟ إلى الإطعام، وتم هذا الشهر كله يطعم من 41,441 وهو يطعم، إلى هذه السنة 46 وهو يطعم، كتب الله له أنه بريء من المرض هذا، بريء، شفاه الله. ولله سبحانه وتعالى في خلقه أمور وشؤون، فبرئ. السؤال الذي كان سبق منه وهو الإطعام والفتوى له بجواز الإطعام لأنه لا يرجى برؤه، لكن برئ الآن، فالذي أفطره وأطعم فيه هل يقضيه وقد برئ؟ اسمعوا، هذه هي المسألة الثالثة. نعم
أحسن الله إليكم. قال: ثم لو برئ بعد ذلك هل يقضي صوم السنوات التي أطعم عنها لأنه بان أنه يرجى برؤه؟
نعم، 41 و42 و43 و44 و45 خمس سنين مثلا أفطرها لأن الأطباء قالوا له أنت لا يرجى برؤك والصوم يهلكك لا يناسبك، فأفطر في هذه وأطعم عن هذا، الآن شفاه الله وعافه فزال مرضه، فهل يرجع يقضي هذه السنوات الخمس أم لا؟ ما الحكم؟ اسمعوا
أحسن الله إليكم. قال: خلاف بين أهل العلم.
المسألة خلافية هذه بين العلماء. نعم.
والراجح أنه ليس عليه قضاء ما أطعم عنه ويلزمه الصيام في المستقبل،
وهذا هو القول الصحيح، وهو المذهب عندنا عند الحنابلة، وهو قول الشافعية. أما المالكية والحنفية فقالوا يقضي السنوات التي مضت، والحق أنه لا قضاء عليه. لماذا؟ لأنه أفطرها بعذر شرعي صحيح، وانتقل إلى البديل وهو الفدية بسبب شرعي صحيح، بسبب شرعي صحيح وهو المرض الذي لا يرجى برؤه، والفتوى إنما تكون على الحال، فأفتي من العلماء بناء على قول الأطباء المأمونين الموثوقين، فلما كان لا يرجى برؤه هذا حكمه في الشريعة، يطعم عن كل يوم مسكينا، الله شفاه ولم يكن في الحسبان هذا، وليس على الله شيء بعزيز، هذه رحمة من الله جل وعلا، وليس عليه قضاء، في الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو المذهب عندنا عند الحنابلة، ومذهب من؟ الشافعية. أما قول المالكية والحنفية إنه عليه القضاء هذا ضعيف، حقيقة ضعيف، لأنه مقابل الأدلة. نعم، الأدلة تدل على خلافه. نعم
أحسن الله إليكم. قال: أما إذا كان المريض يرجى برؤه فإنه يقضي إذا عافاه الله، لأن الله تعالى يقول: فعدة من أيام أخر.
هذه مسألة رابعة، المريض الذي لا يرجى برؤه شيء كصاحبنا هذا ثم بري، والمريض الذي لا يرجى برؤه ولا يبرأ يستمر شيء، والثالث المريض الذي يرجى برؤه، فمن لا يرجى برؤه ليس في حقه إلا الإطعام، فالله قد عذره ويفطر. الذي لا يرجى برؤه وبرئ صح إطعامه فيما سبق ولا قضاء عليه، الذي يرجى برؤه لا يصح منه إلا القضاء، ليس في حقه إلا القضاء. هذه المسألة كم؟ الرابعة. نعم
أحسن الله إليكم. قال ويحتمل،
لأن الله يقول فعدة من أيام أخر، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني إذا قدم المسافر وشفي المريض. نعم
أحسن الله إليكم. قال ويحتمل أن يكون ابن عباس رضي الله عنهما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني هذه العبارة قول ابن عباس رضي الله عنهما رخص للشيخ الكبير إلى آخره. يقول الشيخ يحتمل أنه يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ ما هو السبب في هذا الاحتمال؟ هذا هو. هات.
قال لأن قوله رخص للشيخ الكبير يحتمل أنه مرفوع، لأن القاعدة أنه إذا قال الصحابي رخص أو أمرنا أو نهينا فهو في حكم المرفوع.
هذا معروف في علوم الحديث الذي يسمى عندنا بمصطلح الحديث، إذا قال الصحابي رخص فهذا فيه إضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المرخص عن الله جل وعلا. ونهينا، النهي ممن؟ من الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أمرنا، فهذه الصيغ رخص يعني بعدما كان ممنوعا، أمرنا بالفعل فوجب، نهينا عن الفعل فحرم. هذا كله لا يمكن إلا أن يكون فيه الأمر جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى، فهو في حكم المرفوع، يعني مرفوع حكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مثل قول القائل كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان شيئا ينهى عنه لنهي الناس عنه أو لنهينا عنه، يعني المرء يجامع حتى إذا جاء وقت الإنزال يخرج فينزل في الخارج، فلو كان هذا ممنوعا لنهي عنه. فالشاهد أن مثل هذه العبارات رخص أمرنا نهينا هذه لها حكم المرفوع، كما لو قال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا كذا لا تفعلوا كذا رخص لكم في كذا. نعم
أحسن الله إليكم. قال ويحتمل أنه استنبطه من قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وأشباهه، وبكل حال فقوله في هذا هو المعتمد رضي الله عنه،
يعني القول بالإحكام. نعم
أحسن الله إليكم. قال وأما من كان عنده عمل شاق،
هذه مسألة الكم؟ خامسة، وهذه أيضا يسأل عنها، هذه يسأل عنها، من كان عنده عمل شاق، وسيأتي الكلام عليها بشقيها. الشاق الاختياري، أنا وأنتم لنا فيه دخل، نختاره أو نتجنبه، وبإمكاننا أن نتجنبه، هذا شيء. الشيء الثاني أن يكون أن تكون هذه المشقة ليست باختيار واحد منا، يعني رغم أنفه، هذا له حكم آخر. نعم هات. هذه المسألة كم الآن؟ خمسة ولا السادسة؟ الخامسة. طيب العد عليكم. تمام
أحسن الله إليكم. قال وأما من كان عنده عمل شاق على مدار السنة،
بعض الناس يكون عنده عمال ولا يرحمهم، ما يخفف عليهم، وخصوصا إذا كان رمضان في الصيف فيلحقهم المشقة الشديدة. نعم
وأما من كان عنده عمل شاق على مدار السنة فلا يلحق بالشيخ الكبير العاجز والمريض الذي لا يرجى برؤه،
لأن ذينك الرجلين أو النوعين عجزهما ليس باختيارهما، خارج عن إرادتهما، كبر السن هرم، والمريض الذي لا يرجى برؤه هل هذا بأمره وبيده؟ ليس بيده، فلا يقاس العاجز بسبب عمل شاق عليهما، لأنه باستطاعته أن يدع هذا العمل الشاق ويؤخره، أو يسترخص من صاحب العمل ويقول أنا أعوضك عليه في حال الفطر في الليل وهكذا. نعم
أحسن الله إليكم. قال لأن هذا ليس عذرا وعنده سعة، ورمضان شهر مقابل 11 شهرا، فيخفف من أعماله الشاقة في رمضان حتى يستطيع الصوم،
وعلى صاحب العمال أن يخفف على عماله في رمضان حتى يستطيعوا الصوم ويرحمهم، فإن الراحمون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض ارحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فأنت إذا رحمتهم رحمك الله، فصاحب الشركة عليه أن يخفف على من؟ على العمال في أثناء الصيام. نعم
أحسن الله إليكم. قال وإلا لفتح باب شر إذ كل عامل يقول سأفطر،
كل عامل يقول أنا أفطر بسبب مشقة العمل، هذا لا يقبل، نقول له عليك الصوم وخفف من عملك، وإذا لم يكن كذلك فاطلبوا جميعا من الشركة تخفف عنكم وتقضونها في الليل، لا بأس بذلك. أما أن تجعلوا هذا عذرا وتفطرون وتظنون أنكم كالعاجز لكبر سنه أو مرض لا يرجى برؤه، هذا غلط، هذا غلط، والقياس عليه غلط، لاختلاف من؟ لاختلاف الحالين، اختلاف الصورتين. ففي ذينك الرجلين العذر من الله لهما، هذا كبير في السن أدنفه الكبر حتى أصبح هرما لا يستطيع استغناء عن الماء والأكل، عن الطعام والشراب، وهذا مريض لا يستطيع الاستغناء عن الطعام والشراب. أما أنت تستطيع، كل ما في الأمر أن العمل شق عليك. نعم
أحسن الله إليكم.
قال وقد تحمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المشقة في الصيام يوم أن كان الصوم في أوله على الطريق الأولى أو على الصورة الأولى، فهذا أبو سرمة، سرمة بن قيس، تحمل المشقة وكان في تحمله الخير لهذه الأمة لما أغشي عليه في أثناء النهار، بسبب ذلك خفف الله عنا، فالحمد لله على تيسيره. فالصحابة تحملوا المشقة، أنت تحمل المشقة. نعم
أحسن الله إليكم. قال بخلاف ما لو كانت ضرورة مثل خوف الموت أو شيء نحوه،
بخلاف
بخلاف ما لو كانت ضرورة مثل خوف الموت أو شيء نحوه،
يعني مشقة ليست باختياره، المشقة هذه ليست باختياره، سيأتينا ضرب مثال لها. فإذا خشي الموت أو نحو ذلك، يعني هلاك جسمه، هذا لا، هذا شيء آخر، يجوز له أن يفطر، وستسمعون مثاله الآن. نعم
أحسن الله إليكم. قال وأما لو كان شخص محكوم عليه بالسجن وأنيط به أعمال شاقة،
هذا موجود في بعض البلدان، السجن مع الأعمال الشاقة، حكم عسكري لا يفرق بين صائم ولا مفطر، تؤدي أعمالك الشاقة يوميا يوميا حتى في رمضان، فإذا كان الأمر كذلك تهلك، فهذا يجوز له لأن الأمر ليس بيده، حكم على ما قال المصري، الحكم القوي على الضعيف، تسلط عليه، فجاء الحكم بالأعمال الشاقة وأدركه رمضان، والحكم هذا مفروض عليه. نعم إيش الحكم؟ اسمع
أحسن الله إليكم. قال ففي مثل هذه الحالة لا بأس بالإفطار،
نعم،
لكن من غير تلاعب،
لا بأس بالإفطار لكن من غير تلاعب، إذا كانت المقصود إذا كان هذا الحكم عليه بالأعمال الشاقة والمشقة هذه لا يستطيع تحملها، فيجوز له الفطر والله يعلم حاله. وإن كان يدعي وهو يستطيع الصيام، هناك مشقة لكنها لا تمنع من الصيام، فالله يحول بينه وبين قلبه سبحانه وتعالى. نعم
أحسن الله إليكم. قال لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن هذا شيء نادر والنوادر لا حكم لها،
يعني صورة الأعمال الشاقة في الأحكام العسكرية على بعض المسجونين في بعض البلدان نادر، فلا يقاس عليه صاحب العمل الشاق الذي هو باختياره، والنوادر لا حكم لها. نعم النادر يؤكد القاعدة ولا يخالفها. نعم
أحسن الله إليكم. قال وروي عن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله عنهم في الحامل والمرضع أنهما تفطران وتطعمان ولا تقضيان،
هذه المسألة كم؟ السابعة ولا السادسة؟ السابعة. هذه المسألة نسأل عنها كثيرا، وذلك بسبب أثري ابن عباس وابن عمر واختيار بعض العلماء المعاصرين لما دل عليه، ونسأل دائما، والسائل يأتيك يسأل ما يريد الجواب منك، يأتي يناقشك، هو يريد الرخصة منك من وراء خشمك، من وراء خشمك بالقوة، هذا ما هو سائل، هذا مناظر. فهذا كثيرا ما نسأل عنه. مسألة الحامل والمرضع تفطران وتطعمان ولا تقضيان، هذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما، وصحت الرواية عنهما فلا مطعن فيها، ما تستطيع تقول ما هي صحيحة، صح إسنادها إليهما. لكن اسمعوا الآن الجواب، هذه هي المسألة كما قلنا كم السابعة، هات.
أحسن الله،
روي عن ابن عباس،
أحسن الله إليكم، قال وروي عن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله عنهم في الحامل والمرضع أنهما تفطران وتطعمان ولا تقضيان،
ما عليهم قضاء، ما يفطران وعليهم الإطعام ولا عليهم قضاء عدة من أيام أخرى. الحامل إذا خشيت على حملها أو على نفسها من الحمل وهي في رمضان فلا تصوم، المرضع إذا خشيت على نفسها أو على ولدها وهي في رمضان فلا تصوم، تفطر وبعد ذلك تطعمان ولا قضاء عليهما، لا قضاء عليهما. هذه فتية من ابن عباس وفتية من ابن عمر، صحت عنهما هذه الفتوى. هات.
أحسن الله إليكم، وهذا فيه نظر،
هذا فيه نظر، يعني هذا اجتهاد منهما لا يوافقان عليه رضي الله عنهما، لا يوافقان عليه، ما هو نحن نعترض عليهم، هم أجل وأعلى من أن نعترض نحن عليهم، ولكن نحن نرده بالدليل من الكتاب ومن السنة، من الكتاب ومن السنة. فمن جاءه القول مخالفا لما جاء صريحا في القرآن وصريحا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعبأ بقول المخالف كائنا من كان، لا ينظر إلى قول المخالف كائنا من كان. نعم.
أحسن الله إليكم، قال وهذا فيه نظر، والصواب أنهما كالمريض تفطران وتقضيان.
نعم، الصواب أن الحامل والمرضع إذا قام عندهما الخوف على نفسيهما أو على جنينهما فإنهما تفطران ولكن عليهما القضاء، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، باتفاق المذاهب الأربعة، ما هو قولي أنا ولا قول الشارح بل قبلنا، باتفاق المذاهب الأربعة. وقول الشيخ رحمه الله هؤلاء يشبهان من؟ يشبهان المريض، الصواب أنهما كالمريض، فالحامل تخاف على نفسها من الحمل إذا جاءت جيدها وتهلك، بعض النساء ضعيفة البنية تهلك أو يهلك الجنين فهذه تفطر، وهكذا المرضع لا يقبل مرضعا أخرى، ظئر له ترضعه امرأة قوية وأمه هذه ضعيفة ولا يقبل إلا أمه، يقول أرضعي وإذا كانت تشق عليك أفطري وأقضي، وقضي أفطري وقضي، بدليل إذا قلنا إنهما ملحقان أو ملحقتان بالمريض، الله جل وعلا يقول في المريض إيش؟ من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فالمريض عليه القضاء من أيام عدة من أيام أخر، فإذا قسناهما على المريض فهذا حكمه، والقياس هو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما، فحينما تلحق الحامل والمرضع بالمريض الذي يشق عليه الصوم المشقة واردة في الكل، فحكم المريض أنه إذا طاب يقضي عدة من أيام أخرى، فهكذا الحامل والمرضع إذا انتهت هذه من الإرضاع وانتهت هذه من الحمل فوضعت فإنهما تقضيان، هذا دليله، فعدة من أيام أخرى. وأيضا من السنة دليله الآخر، هات.
أحسن الله إليكم، قال كما في حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع.
طيب، المسافر الله وضع عنه الصوم ووضع عنه النصف من الصلاة الرباعية يصليها ركعتين، إذا رجع المسافر يتم ولا يبقى يقصر، وإذا رجع المسافر يقضي ولا ما يقضي، هكذا قال وعن المرضع الحبلى والمرضع، يعني وضع عنهما إيش؟ الصوم، لكن ليس معناه أنه سكت عن القضاء، لم يرد هنا في الحديث معناه أنه لا قضاء عليهما، لأن هذا معلوم بالضرورة حذف للعلم به، ما عاد يقول إيش فعليه إذا رجع أن يصوم، وعليه إذا رجع أن يتم، وعلى الحبلى إذا نفست أن تصوم، وعلى المرضع إذا أنهت الرضاعة أن تصوم. هذا معروف. فحذف ما يعلم جائز، وحذف ما يعلم جائز، كما يقول ابن مالك في الألفية: تقول زيد بعد من عندكما. حينما يسألك إنسان من عندك، تقول له عندي زيد، ولا تقول له زيد؟ تقول له زيد، وحذف كلمة عندي، أو حذف كلمة عندنا زيد، للعلم بها أن زيد عندكم ما هو عند غيركم. وفي سؤالي كيف زيد، قل دنف، فزيد استغني عنه إذ عرف. زيد كيف هو؟ والله زيد مريض. لا، أنت تقول حينما يسألك كيف حال زيد، قل دنف يعني مريض، ما عاد تقول له زيد دنف، صح ولا لا؟ فحذف زيد في الحالتين أو في الصورتين للعلم به، فإذا كان معلوما جاز حذفه. فهذا الأمر فيه بالصوم معلوم، بدليل ماذا؟ بدليل ذكر المسافر، أن الله وضع عنه الصوم وشطر الصلاة، فإذا قدم المسافر أتم، وإذا أقام صام، إذا أقام صام. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ومعلوم أن المسافر يقضي، فهكذا الحبلى والمرضع تقضيان.
تقضيان، صحيح.
وهذا هو الصواب، أنهما تفطران إذا شق عليهما الصوم في الحمل أو في الرضاع، ولكنهما تقضيان حسب الطاقة.
نعم نعم.
والمشهور عند العلماء التفصيل في ذلك، فإن كانتا أفطرتا.
هذه مسألة أخرى. الآن المسألة هذه في مسألة الإطعام، هذه تكون المسألة كم؟ ثامنة. هذه المسألة الثامنة، تكون الثامنة، وهي إذا أفطرتا ثم أخرتا، فهل هناك إطعام أو لا إطعام؟ سيأتيكم. وأيضا إذا أفطرتا خوفا على نفسيهما أو خوفا على الجنين والولد المرتضع، هذه أيضا مسألة، فالشيخ الآن يبحثها. هات.
أحسن الله إليكم. قال: والمشهور عند العلماء التفصيل في ذلك.
نعم، إن كانت يعني في حال المرضع وفي حال من؟
حامل.
الحامل، حامل ومرضع، فيه تفصيل عند العلماء، ما هو؟ هات.
قال: فإن كانت أفطرتا لحاجتهما فلا إطعام.
إن كان الإفطار لحاجتهما، يعني للأم، الأم الأولى الحامل تهلك لو صامت، الثانية أيضا يشق عليها مع الإرضاع أن تصوم. نعم.
وإن كانت أفطرتا خوفا على الولد فعليهما القضاء والإطعام معه.
نعم، إذن هذه حال في مسألة القضاء، إذا كانتا الحامل والمرضع أفطرتا لأجل الخوف على نفسيهما، فعليهما القضاء فقط ولا إطعام، ولا إطعام. وإن كانتا أفطرتا خوفا على الولد، الحامل تستطيع، لكن قال لها الأطباء الولد يقل عليه الماء وهو يحتاج إلى الماء، وهذا صحيح، دائما يأتي جفاف، فربما تشوه الجنين وربما مات ونحو ذلك، فإذا كانتا أفطرتا خوفا على الولد فعليهما القضاء والإطعام معا، وهذا هو المذهب عندنا، وهو قول الشافعية أيضا. نعم،
أحسن الله.
هذا هو المذهب عند الحنابلة عندنا، نحن يعني الذي يدرس عندنا الآن على المذهب هو هذا، وهو مذهب الشافعية. نعم، أن عليهما إيش؟ القضاء والإطعام في حال الخوف على من؟ على الجنين وعلى الرضيع. أما إذا كان حال الخوف على نفسينا فهذا لا شيء فيه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ولكن الصواب أنه لا إطعام عليهما مطلقا، لحديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه: وإنما عليهما القضاء فقط.
الصحيح هو هذا، الصحيح هو هذا، وهذا ترجيح الشيخ، هذا ترجيح الشيخ. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: حتى ولو تأخر الحمل أربعا أو خمسا أو ستة، إذا عجزت عن الصوم أو شق عليها هي كالمريض.
نعم، فإنه يعني حملت هذه السنة، ثم جاءت السنة الثانية وإذا بها حامل، الثالثة وهي حامل، الرابعة وهي حامل، فتأخره من الآن إلى رمضان القادم بسبب إيش؟ الحمل، ثم وضعت، ثم واصلت، ما جاء رمضان القادم إلا وهي حامل، والشغلة مستمرة أربع سنوات خمس سنوات، فهذه حكمها حكم المريض، صورتها صورة المريض ولو بقيت 10 سنين كما قال الشيخ رحمه الله. نعم
أحسن الله إليكم. قال هي كالمريض فإنه لو بقي 10 سنين لكان عليه القضاء للإطعام.
فهذه مثل المريض، لما قلنا هناك كالمريض يلزمها القضاء، هنا أيضا كالمريض لا شيء عليها، لا إطعام عليها لأنها لم تفرط هي. نعم
أحسن الله إليكم. قال ومن كان عليه، قال ومن كان عليه،
هذه الآن مسألة التاسعة، هذه المسألة التاسعة، شوف كم من المسائل تعلمناها الآن في شرح هذا الحديث. لا ومع الدليل وبيان الراجح. نعم
أحسن الله إليكم. قال ومن كان عليه صيام من رمضان ثم تساهل في قضائه حتى دخل رمضان الذي يليه من دون عذر، فعليه 3 أشياء.
من دون عذر، من دون عذر، لا مرض ولا سفر، فعليه 3 أشياء: أفطر 4 أيام من العام الماضي، دخل رمضان هذه السنة ولم يقضي هذه 4 أيام، فماذا عليه؟ نعم
أحسن الله إليكم. التوبة والندم والعزم على أن لا يعود.
نعم
وقضاء الأيام التي عليه سواء كان رجلا أو امرأة.
نعم
وإطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد.
نعم
هذا الذي
الذي قلناه في الإطعام ما هو من قولنا، تقدمنا إليه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يقول قائل ليش أنا تأخذهم توجبون على الناس بقول أبي هريرة وفلان، وهناك تردون قول ابن عمر بن عباس؟ نرد قول ابن عمر بن عباس يا من لا تفهم، نرده بقول الله وقول رسوله، لكن هنا ما في شيء، فالأخذ بفتياهم أولى من فتيانا نحن. نعم
أحسن الله إليكم. قال هذا الذي أفتى به جماعة من الصحابة كأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم،
لأن هذا يجبر التفريط، هذا الإطعام يجبر التفريط الذي حصل منه، فعليه مع القضاء أن يطعم، وهذه فتوى الصحابة ولا يعلم لهم في هذا خلاف، فالأولى أن نذهب إلى قولهم وهو أولى من قولنا من عند أنفسنا. نعم
أحسن الله إليكم. قال وأما إذا كان تأخير القضاء لعذر كالمرض،
هذه المسألة تكون كم؟ هذه هي العاشرة، هذه المسألة هي العاشرة، من كان عليه صيام ثم تساهل في قضائه إلى أن دخل عليه رمضان الآخر فيشرع في الصيام، ثم بعد ذلك يقضي رمضان الذي قبله، ما أفطره من رمضان الذي قبله، يقضي ما أفطره من رمضان الذي قبله، ماذا عليه؟ عليه التوبة والندم والعزم على ألا يعود لمثل هذا العمل المحرم، وعليه أيضا قضاء الأيام التي فاتته، وعليه مع هذا كفارة وهي إطعام مسكين عن كل يوم أفطره ولم يقضي حتى دخل عليه هذا رمضان، والإطعام نصف صاع، نصف صاع، والصاع النبوي 2.5 كيلو، 3 كيلو إلا، ولذلك جعلوه بالإحتياط 3 كيلو، فأنت تطعم نصف صاع، يعني هذا هو 1.5 كيلو أحوط، تخرج 1.5 كيلو عن كل يوم أخرت قضاءه. نعم
أحسن الله إليكم. قال وأما إذا كان تأخير القضاء لعذر كالمرض واستمر به حتى دخل رمضان الذي يليه فلا شيء عليه إلا القضاء فقط،
فلا شيء عليه إلا القضاء فقط. وبهذا ينتهي حديثنا الذي انتظم 10 مسائل تعلمناها واستفدناها، ويكثر السؤال عنها في الصيام من الرجال والنساء، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. لا لا أنت توك شاب في عز الشباب توك، فنسأل الله جل وعلا أن يعني يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والبصيرة فيه. أبو زيد يبغى يترخص يقول هو من الهرم الهرمين، فقلنا لا أنت في عز الشباب ما لك أن تفطر. جزاه الله خيرا وشكر الله لكم ونفعنا وإياكم بما علمنا، ورأيتم كيف علم هذا الرجل رحمه الله تعالى، وكيف هو في السهولة والوضوح والجزالة والقوة، فرحمة الله عليه وعلى جميع علماء المسلمين، ونسأل الله أن يجزيهم عنا وعن الإسلام خير الجزاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.